بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم
الحلقة 8.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، وأهلًا ومرحبًا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم تأملات في كتاب المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم، لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن عبد الله الحراني المتوفى سنة 52 و600 للهجرة. ضيف برنامجنا بمشيئة الله تعالى فضيلة الشيخ عزيز بن فرحان العنزي، مدير مركز الدعوة والإرشاد بدبي. حياكم الله فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا.
مستمعين الكرام، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب تطهير الأرض النجسة بالمكاثرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام أعرابي فبال في المسجد، فقام إليه الناس ليقعوا به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. رواه الجماعة إلا مسلما. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه مه. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، دعوه. فتركوه حتى بال. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه ثم قال: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه. متفق عليه، لكن ليس للبخاري فيه إن هذه المساجد إلى تمام الأمر بتنزيهها، وقوله: لا تزرموه، أي لا تقطعوا عليه بوله، وفيه دليل على أن النجاسة على الأرض إذا استهلكت بالماء فالأرض والماء طاهران، ولا يكون ذلك أمرا بتكثير النجاسة في المسجد.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالمصنف رحمه الله تعالى ما زال يشرح في أبواب الطهارة ويذكر الأحاديث الواردة في كيفية تطهير النجاسات، وهنا يذكر كيفية تطهير الأرض التي أصابتها النجاسة، وذكر فيه حديث أبي هريرة وحديث أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنهم. حديث أبي هريرة يقول: قام أعرابي فبال في المسجد فقام إليه الناس. والأعرابي هو الذي يأتي من الصحراء ولا يعرف شيئا من عادات الناس أهل الحاضرة، وبسبب جهله دخل المسجد فبال فيه، تخير زاوية من زوايا المسجد فبال فيه، فقام إليه الناس ليقعوا به، يعني ليضربوه وليزجروه. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. هذا الحديث في الحقيقة فيه جملة من الفوائد والمسائل متعلقة بالفقه ومتعلقة بالعلم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وتقدير المصالح والمفاسد. فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى أن هذا العربي جاهل لا يعرف أحكام المساجد، فلما بال في المسجد ورآه الناس قاموا إليه فزجرهم النبي عليه الصلاة والسلام. وزجر النبي عليه الصلاة والسلام ليس إنكارا لهم على إنكارهم، فإنكار الصحابة في موضعه إنكار صحيح، هم أنكروا عليه لأنه أتى بفعل شنيع، فعل محرم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليهم لأنهم استعجلوا عليه. ووجود هذه المفسدة الصغيرة حيث ترتكب أفضل من وجود مفسدة كبيرة وهي قد يرتد عن الإسلام بسبب هجوم الناس عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا على قاعدة الفقهاء يقولون ترتكب أخف المفسدتين دفعا لعلاهم، فلو أن الناس أقاموه عن بولته لحصلت جملة من المفاسد. أولا أنه قد يقوم فتنكشف عورته. الأمر الثاني أن موضع النجاسة قد يعني ينتشر في المسجد بدل أن يكون في موضع واحد. الأمر الآخر قد ينجس نفسه هو، وهذا يعني أمر يعني ظاهر، حينما يقوم قبل أن يكمل بولته لا شك أنه سيعني يتساقط شيء من هذا البول على بدنه. الأمر الآخر أن فيه يقولون ضرر، وهو احتباس البول، فحينما لا يكمل بولته يحتبس في جسمه فربما أمرضه. والأمر الآخر قد يكون فيه تنفير له عن الإسلام، خاصة وأن العرب يعني قريبي عهد بجاهلية وليسوا من أهل العلم، وفي الغالب يضعف إيمانه. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا قال للصحابة: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، بعد أن يعني أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالكف عنه. حتى أن في بعض الروايات أن هذا الأعرابي جاء قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم أحدا سوانا. الحديث يشير إلى أن البول بول الإنسان نجس بإجماع أهل العلم، وهذا محل إجماع على أن البول بول الآدمي نجس، بخلاف بول البهائم كما سيأتي معنا بإذن الله تعالى. فالبهائم على قسمين: ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه. فالعلماء أغلبهم يقولون بأن ما يؤكل لحمه طاهر بوله، وما لا يؤكل لحمه نجس بوله. وبعض العلماء يعبر بالطاهرية وليس بالأكل، كما سيأتي إن شاء الله تفصيله. لكن هنا المقصود بأن بول الآدمي مجمع على نجاسته، وأن الأرض المتنجسة بمثل هذا البول تطهيرها يكون بإغراقها بالماء. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه بأن يريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا، وهي القربة الكبيرة، وهي القربة الكبيرة. وفي الحديث الآخر أمر النبي عليه الصلاة والسلام بدلو من ماء فشنه على بول الأعرابي. فبهذا تدل هذه النصوص على أن بول الآدم إذا وقع على الأرض فإن طهارة الأرض هو إغراق هذا البول بالماء، وهذا الماء المتبقي أو المنفصل عن هذه النجاسة طاهر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر بإزالة التراب أو بحفر حفرة معينة لإزالة هذا البول أو الماء الذي انفصل عن هذه النجاسة بعد تطهيرها. إذن خلاصة الأمر أن بول الآدمي نجس، وأنه يجب على الإنسان أن يتنزه من بوله. والأمر الثاني أن ما يتعلق بالأرض حينما يقع عليها مثل هذا البول بول الآدمي تطهيرها يكون بإغراق هذا البول بالماء، بأن يؤتى بماء كثير فيغرق هذا المكان بالماء. الأمر الآخر الذي ينبغي الإشارة إليه وهو ما يتعلق بالمساجد، وأن المساجد ما بنيت لمثل هذه القاذورات، وإنما بنيت كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. فهذه المساجد التي هي بيوت الله عز وجل بنيت لهذا الغرض، وهي الصلاة وذكر الله وقراءة القرآن. ولذلك ينبغي للمسلم أن يجنب المساجد كل ما هو من المحرمات أو المكروهات والمستقبحات والمستكرهات، حتى ولو كانت في طبع الناس وإن لم تحرم الشريعة، فينبغي تجنيب المساجد هذه الأشياء. ومما يؤسف له أن أكثر الناس الآن يسيئون مع المساجد، فيدخلون بثياب نجسة أو ثياب فيها روائح كريهة، وبعضهم يدخل أيضا برائحة الدخان، وبعضهم بل إن النبي عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم نهى الإنسان الذي يأكل الثوم والبصل أن يدخل المسجد، نهاه أن يدخل المسجد، وسمى هاتين الشجرتين مع أنهما مباحتين سماهما خبيثتين. فإذا كان هذه الأشياء المباحة التي يجوز أكلها ولكن فيها رائحة كريهة تجنب المساجد، فغيرها من باب أولى، والله تعالى أعلم.
طيب فضيلة الشيخ، إذا كان هذا البول بول هذا الأعرابي إذا لم يغسل أو يرضح أو يصب عليه الماء بل جاءت الشمس ف فأزالت، هل تعتبر أو هل يعتبر هذا المكان طاهر؟
الحقيقة هذا محل خلاف بين أهل العلم، لكن الصحيح الراجح بأن الشمس والهواء يطهران النجاسة إذا ذهبت عينها ولو بقي أثرها. فإذا ذهبت عين النجاسة ولو بقي شيء من أثرها الذي يعفى عنه أصلا، فهذا مما يطهر الأرض. فلو أن النجاسة هذه تعرضت للشمس طويلا حتى زال عينها، أو للهواء مثلا حتى زال عينها، فالصحيح الراجح من أقوال أهل العلم أنها تطهر، أن الأرض هذه تطهر أو المحل الذي وقعت عليه النجاسة يطهر، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل إلى نهاية حلقة اليوم، على أمل لقاء بكم في حلقة جديدة إن شاء الله. إلى ذلك الحين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.